أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل وإياكم في هذا اللقاء إن شاء الله على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، وأخي من الإخراج مصطفى الصحفي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي انأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، وحياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. بارك الله يحييك ورحب بأخواني وزملائي ممن يستمعون لهذا البرنامج، وأسأل الله جل وعلا أن يكون معهم في كل أمورهم.
اللهم آمين. أيضا أنتم سمعنا الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 64771117، أيضا 64930208 مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب لمن أراد أن يبعث برسالة مشاركة منه على الرقم 05-82-82-40-40، أو على هاشتاغ البرنامج في صفحتنا في تويتر أخلاقنا. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول موضوعا مهما جدا يعنى بأثره على الغير، على غير المتخلق بهذا الخلق، ألا وهو الالتزام بالنظام. كيف يمكن للمسلم أن يكون ملتزما بالنظام في وقته، في أفعاله، في حرصه على أداء العبادات، في حرصه على مشاركة المسلمين منافعهم؟ ما هي الآثار والنصوص الدالة على ذلك، وما هي الثمرات لهذا الخلق القويم؟ تفضل يا شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالهم على خير منوال وأحسن منهج وطريقة. وبعد، المتأمل في حياتنا جميعا يجد أن هناك أوقات كثيرة تضاع وتهدر مع عدم تحصيل نتائج مهمة في هذه الأوقات الكثيرة، مما يجعلنا نحتاج إلى إعادة صياغة حياتنا وإعادة ترتيبها وتنظيمها مرة أخرى. فتمر بنا الأعوام تلو الأعوام، والمواسم تلو المواسم، وتمر بنا المناسبات باختلاف أنواعها، ومع ذلك لا نستثمر أوقاتنا فيما يعود علينا بالنفع في دنيانا وآخرتنا. ومن ثم نحن بأشد الحاجة إلى أن يكون هناك تنظيم جديد لحياتنا جميعا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحياة كبار السن أو الشباب، سواء كان فيما يتعلق بالنساء أو بالرجال. الجميع يحتاج إلى إعادة تنظيم، كل إنسان عليه أن ينظم حياته يتقرب بذلك لله عز وجل. وإعادة التنظيم تنطلق من أربعة مراحل لا بد أن تكون موجودة عندنا، ولا بد أن يكون هذا التخطيط والتنظيم منطلقا من منطلق ديني حتى يصل إلى أعلى درجات نتائجه. فإن المنطلق الديني للحياة يجعل الإنسان يؤدي عمله على أكمل الوجوه وأتمها. ولذلك وجدنا من يحاول أن يستغل هذا المنطلق لتحقيق أهدافه الخاصة بتحريك أبنائنا لتحقيق مقاصده وأهدافه المخالفة للشرع. ومن ثم علينا أن نبين المنطلق الصحيح الذي ينطلق من الدين القويم لترتيب الحياة وتنظيمها. المراحل الأربع التي ذكرت أنها يعول عليها في أمر تنظيم الحياة هي: أولا الإعداد النفسي، بحيث يكون هناك إيمان جازم ورغبة عارمة في نفوسنا جميعا لإعادة حياتنا لتكون محققة لأكبر النتائج وأهمها وأفضلها. ويمكن أن نعرف ببعض ما ينطلق من هذا الإعداد النفسي، فمن ذلك مثلا أن يستشعر كل واحد منا المسؤولية الملقاة على كاهله: يا أخي، يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة، يا أيها الشاب، يا أيتها الفتاة، عليكم جميعا مسؤوليات عظيمة في حياتكم، سواء فيما يتعلق بأفعالكم أو فيما يتعلق بمجتمعاتكم أو فيما يتعلق بالحياة بشكل عام. وبالتالي عليكم أن تستشعروا هذه المسؤولية. واستشعار المسؤولية ينطلق من معرفة الواجب الشرعي والديني الذي يكون على الإنسان. فعندما تستشعر أن هناك واجبات ملقاة على عاتقك يجعلك ذلك تنطلق إلى تنظيم حياتك وإعادة ترتيبها، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمسؤولية العبادية في الاتصال برب العزة والجلال، أو فيما يتعلق بمسؤولية الإنسان تجاه نفسه في صحتها وسلامتها ونشاطها، أو فيما يتعلق بالمسؤوليات التي تكون على الإنسان منبثقة من مجتمعه، سواء بجهة والديه أو قرابته أو من له به أي نوع من أنواع الصلة. وهكذا أيضا استشعار الإنسان للمسؤولية تجاه مجتمعه ككل والخلق عامة. فأنت يا أيها الإنسان لا تخلو من مسؤولية، والحياة ما أقيمت إلا للقيام بهذه المسؤوليات التي تنطلق من عبودية رب العزة والجلال، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن الإعداد النفسي الذي يترتب عليه حسن الترتيب والتنظيم للحياة استشعار مراقبة الله جل وعلا. فإن الله سبحانه لا يخفى عليه شيء من أحوال العبيد، حتى فيما يتعلق بما يضمرونه في قلوبهم. فإن الله لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وأما الأمر الآخر الذي ينطلق منه الإعداد النفسي الذي يترتب عليه حسن التخطيط والتنظيم، استشعار أن هذه الحياة ممر، وأن الدار الحقيقية هي الدار الآخرة، وأننا عما قريب سنقف بين يدي رب العزة والجلال فيحاسبنا على كل أعمالنا. ومن ثم نرتب حياتنا لتكون حياتنا مصححة لموقفنا أمام رب العزة والجلال يوم القيامة. والعبد متى علم أنه سيقف بين يدي الله وسيسأله عن أعماله سيجعله ذلك يؤدي المسؤوليات وينظم حياته على أكمل منوال وأحسن منهج. ومن الأمور التي توجد إعدادا نفسيا من أجل التنظيم أن يكون هناك معرفة حقيقية لقيمة الوقت. هذه الأوقات نستطيع أن ننتج منها آثارا حميدة عظيمة في الدنيا والآخرة، وبالتالي لها قيمة كبيرة. الوقت له قيمة كبيرة، ومن هنا أقسم الله عز وجل بأجزاء الوقت في سور متعددة، وسمى كل جزء من أجزاء الوقت، وسمى باسم كل جزء من أجزاء الوقت سورة من كتابه. فهذه سورة الفجر، وهذه سورة الضحى، وهذه سورة العصر، وهذه سورة الليل، مما يدلك على تنبيه الخلق على الاهتمام بقيمة الوقت وإيلائها العناية اللائقة بها. فهذه هي المرحلة الأولى التي يمكن أن ينطلق منها التنظيم والتخطيط. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التخطيط والإعداد، بحيث يكون هناك ترتيب لما يرغب الإنسان أن يؤديه. عندنا أسبوع قادم، ماذا سنفعل فيه؟ وعندنا سنة قادمة لم يبقى عليها إلا أيام قلائل، ما هي الأمور التي نريد أن نصل إليها في هذه السنة القادمة؟ وبالتالي نضع من الوسائل والأعمال والأساليب ما يحقق تلك الأهداف. عندنا غاية عليا نسعى إلى تحقيقها. هذه الغاية يمكن أن تقسم بالمراحل الزمانية، ومن ثم يعطى لكل زمان أهداف تتعلق بتلك المرحلة الزمانية، ثم نوجد من الوسائل ما يؤدي إلى تحقيق تلك الأهداف، سواء كان هذا التخطيط متعلقا بالأمور العلمية كيف نرتب وكيف نهيئ، أو فيما يتعلق بالتنسيق، تنسيق جهود الإنسان بحيث تصب في مصب واحد، أو تنسيق عمل الإنسان مع عمل غيره من الناس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله، سواء كان ذلك في العهد المكي أو كان ذلك في العهد المدني. ويراعى في ذلك أن يكون التخطيط متوافقا مع الإمكانات الموجودة عند الإنسان، فلا يسعى الإنسان إلى هدف لا يمكن تحقيقه إلا بمقدمات لا يملكها ذلك المخطط، وبالتالي يكون التخطيط فاشلا لا قيمة له. وهكذا أيضا لا يعني أن الإنسان يظن أن الإمكانات هي التي ينتج عنها الأهداف والنتائج وحدها، لا، لابد شيء من مرحلة الإعداد النفسي فيما يتعلق بالتوكل على الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى. إذا ارتبط القلب بالله جل وعلا جعل النتائج الكبيرة تحصل من المقدمات اليسيرة، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأما الأمر الثالث فهو تنفيذ هذه الترتيبات والتهيئات والتخطيط الذي يعده الإنسان. ومن الأمور التي تتعلق بالتخطيط والتنظيم للحياة أن يلتزم الإنسان بالأوقات والمواعيد التي يضربها على نفسه، فلا يجعل الأمر فوضويا يخطط ثم يخالف تخطيطه، أو كلما وجد سببا من الأسباب التي تؤدي يمكن أن يؤديها قام بتضييع الجدول الذي رتبه لنفسه. الإخوة والزملاء والأحبة لهم مكانتهم ومنزلتهم، ولا يعني هذا أن تضيع أهدافك العظيمة من أجلهم. هناك فجوات يمكن للإنسان أن يجعلها لهؤلاء الذين يريد التواصل معهم، فجوات في جدوله، ثم يمكن أن يجعل التواصل مع هؤلاء الذين يعد التواصل معهم قربة يتقرب بها لله عز وجل من طرائق ووسائل تحقيق الإنسان لما نظمه وخططه، بحيث إذا كان الاجتماع عبثيا لا يعود بالنفع عليهم دنيا ولا آخرة، يضاع في هدر الكلام وفي نسق إعادة الكلام في وقائع وقعت، يتكرر الكلام ما بين مجلس وآخر بما لا يعود بالنفع والفائدة، اقلب طريقة صياغة ذلك المجلس لتعود بالنفع، فأعد موضوعات مناسبة يمكن أن تعود بالنفع على الجميع، سواء فيما يتعلق بأمور العبادة، كيف فعلت في حجك، ما هي استعداداتك لشهر صومك، كيف زكيت مالك، عندي فتوى تتعلق بطريقة إخراج الزكاة في المال، وهكذا، أو بما يعود عليهم بالنفع في أمور دنياهم، كيف يتم إصلاح الخلل الفلاني في أمور حياتنا أو في موادنا أو آلاتنا، أو كيف نصلح ما وقع من المشاكل والقطيعة بين المتقاطعين، وهكذا، بحيث نستعمل هذه الجلسات فيما يحقق ما قمنا بترتيبه وتهيئته من التنظيم لحياتنا. هذا التنظيم الذي ذكرت لا يعني أن الإنسان لن يضيف له إضافات، بل إذا وجد شيئا مهما أو وجد شيئا مفيدا أدخله في برنامجه بشرط ألا يؤثر على برنامجه الأساسي. ومن فضل الله عز وجل أن العبد متى استعمل وقته فيما يعود بالنفع بارك الله له في وقته، يتفضل الله على العبد بجعل بركة في وقته متى استعمله فيما يعود عليه بالنفع، بحيث يتمكن من فعل أفعال كثيرة في أوقات قليلة، وهذا فضل رب العزة والجلال. وإذا نظرنا إلى توجيهات ديننا القويم نجد أنها تساعدك على تنظيم حياتك في جميع مجالات الحياة، وسأضرب لذلك أمثلة. مثال ذلك مثلا في باب العبادات، هناك عبادات يومية وهناك عبادات أسبوعية، يومية مثل الصلوات الخمس، وهناك عبادات أسبوعية مثل صلاة الجمعة، صيام اثنين وخميس، وهناك عبادات شهرية كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهناك عبادات سنوية مثل صيام رمضان والحج. فهذه تجعلك تنظم حياتك وتعيد ترتيب أمورك بما يجعلك تنهض وتشحذ الهمة في القيام بالمسؤولية التي وضعتها على نفسك فيما خططته لها. وانظر مثلا في أبواب البيوع، جعلت الشريعة هناك ضوابط تنظم الحياة الاقتصادية في حياة الناس، تنفي عنهم التنافر والبغضاء، وتنفي عنهم أيضا الكسل، وتدعوهم إلى العمل والنشاط. مثلا لو لاحظت تحريم الشرع للربا، وجدت أن الربا إنما هو استثمار للمال لينتج مالا بدون أن يكون هناك عمل واستثمار، ولذلك منع منه الشرع. في بيوع الجهالات ينتج عنها الخصومات ولا تنتظم فيها البياعات، وينتج عنها أموال أكل وأموال الآخرين بالباطل، فجاء الشرع بتنظيم البيوع ومنع الجهالة فيها، كما في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم، ونهى عن بيع الغرر، وما ذاك إلا لتنتظم حياة الناس في أمر بيوعهم، وليثق الناس بعضهم في بعض. ومن هنا حرم الغش، حرم أكل أموال الآخرين بالباطل من أجل تحقيق هذا الهدف العظيم. ومن أمثلة هذا مثلا في أبواب الأسرة، انظر كيف نظم الشرع حياة الناس في هذا الباب، ابتداء من تربية الأبناء الذي ينتج عنه أزواج صالحين، إلى أن جعلت هناك طرائق في الحياة، في الخطبة إلى عقد النكاح إلى بيان حقوق كل واحد من الزوجين على الآخر، إلى بيان وجوب معاشرة كل زوج للآخر بالمعروف وبالتي هي أحسن، وإلى معالجة ما قد يحدث بينهم من المشاكل بإيجاد الطرائق التي تحل بها هذه المشاكل، ابتداء من دائرة مغلقة بين الزوجين إلى أن تتسع قليلا مع القرابة القريبين، إلى أن تتسع أكثر حتى تكون هناك تدخلات قضائية في هذا الباب من أجل حماية الأسرة. وانظر مثلا في باب المآكل والمشارب والآداب العامة، مما يترتب على تحقيق الصحة في حياة الفرد وانتظام أحوال الجماعة. هناك مأكولات محرمة لكونها تعود على الإنسان بالضرر، وهناك طرائق في كيفية ترتيب اللحم الحلال أو في الطعام الحلال، وبالتالي يحصل الإنسان أعلى فوائدها وأكثر ثمراتها. وهكذا في آداب النوم، في آداب الذهاب والإياب وغيرها. ومن ذلك أيضا ما جاءت به الشريعة في تنظيم أمور الحياة ما يتعلق بأمر الولاية، أمر الولاية، فقد أوجب الله عز وجل السمع والطاعة لصاحب الولاية. كثير من المتكلمين يقول بأن السمع والطاعة هذا حق للحاكم، وفي الحقيقة أن السمع والطاعة لصاحب الولاية هي حق لحفظ النظام العام، فكل واحد من أفراد الناس محتاج إلى أن يسمع البقية لصاحب الولاية من أجل أن تستقر أحوالهم ويأمنون في ديارهم، ولا يكون هناك شيء من التضارب وشيء من تفويت المصالح. وسأذكر لك عددا من الآيات التي جاءت بها الشريعة في تنظيم أمور حياة الناس لتكون على أكمل الوجوه حتى في الحالات الحرجة والخطرة. انظر مثلا في باب القتال، اسمع لقول الله عز وجل في ترتيب أمر الصلاة في المعارك الحربية، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم. ترتيب لأمر الصلاة وتنظيم لها حتى في أحلك الوقائع في المعارك، ثم بعد ذلك نظمهم حال السلم، فقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أقيموا فعل أمر، وهذا الفعل موجه للمجموع بحيث يصلون جماعة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تنظيم لحياة الفرد بوضع صلوات لها توقيت معين، وهي تنظيم لحياة الجماعة باجتماعهم على هذه الصلاة. ما قال إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، قال كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،
صيغة الجمع.
نعم. وانظر للآية الأخرى في أيضا في معركة أحد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى آخر الآيات. في هذه الآية بيان أن الشيء يحتاج إلى تنظيم حتى فيما يتعلق بأمور الجهاد. وكما تقدم في باب الكلام عن أمر الولاية، من مهام صاحب الولاية أن ينظم أحوال الناس وأن يرتبها بما يحقق المصلحة للخلق ويعود عليهم بالنفع. فحقوق هذه الحقوق المتعلقة بالوالي هي في الحقيقة ليست حقا محضا له، وإنما هي حق للأمة كلها. فالسمع والطاعة لولي الأمر تنتظم به أحوال الجماعة وتستقيم به أمورهم، وبالتالي يأمنون في أوطانهم وتجتمع كلمتهم ويكون عندهم وحدة اجتماعية جامعة، ومن ثم يتمكنون من إقامة ما يتعاونون فيه من مشاريع دنياهم وآخرتهم. وانظر في الآية الأخرى، قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، بنيان مرصوص. ولذلك نجد أن التوجيهات الإلهية جاءت بترتيب أمور الجماعة في كل أحوالهم، سواء فيما يتعلق بعباداتهم أو معاملاتهم المالية أو في أمورهم الأسرية أو حتى فيما يتعلق بباب العقوبات والجنايات، بحيث يأمن الناس بعضهم لبعضهم الآخر، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه بشيء فمن عفي له من أخيه
يا أيها شيء فاتباع
بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فتنظيم هذه الشريعة تنتظم به أحوال الناس وتستقيم، مع أنها عقوبة. قد يقول قال سفك دم، قال نعم سفك دم يترتب عليه حقن دماء كثيرة ويترتب عليه اجتماع كلمة وتآلف قلوب وارتفاع ما قد يكون في النفوس من رغبة في الانتقام والتشفي من الآخرين. ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بالتأكيد على هذا الباب. فنحن عندما يكون عندنا تنظيم نكسب فوائد كثيرة، منها أننا نطيع الله عز وجل بذلك ونحصل على الأجور الأخروية الكثيرة عندما تنظم حياة بيتك، تنظم حياة نفسك، تنظم نفسك في عملك، عندما تنظم طريقة ذهابك وإيابك، عندما تعيد ترتيب أوقاتك بما يعود عليك بالنفع، تكون بذلك أطعت الله، وبالتالي تحصل على الأجر الأخروي. وكذلك أيضا يكون هناك إمكانية لأداء أعمال كثيرة في أوقات قليلة، وبالتالي نحصل نتائج عظيمة. وكذلك نستثمر الحياة بما يعود بالنفع، ونترك التفاهات والحماقات وما لا يعود علينا بالنفع. إذا شاهدنا بعض الأبناء وجدنا أن أوقاتهم مضاعة في ما لا ينتفعون به من أنواع الألعاب التي يجدونها في جوالاتهم وإيباداتهم ونحو ذلك من الأجهزة، وإذا نظرت إلى حالهم لم تجد أنهم يستفيدون منها. لا يعني هذا أنهم يطالبون بترك اللعب، بل ما يعود عليهم من اللعب بالنفع ينبغي بهم أن يدخلوه. هذا النشاط البدني الذي يقوي أبدانهم هم مطالبون به، هذا النشاط الذي فيه أو هذه الألعاب التي فيها نشاط ذهني أيضا هم مطالبون به، لكن ينبغي أن يجعل لكل وقت لكل مجال وقته. وكذلك ينبغي أن يلاحظ أن لا تعود مزاولة هذه الأنشطة على الإنسان بالضرر. ما كان مسببا لضعف البصر يترك، ويبحث عما يقوم مقامه في تحصيل المنفعة ولا يحصل به من المصلحة كما يحصل مع الأول. وحين يكون هناك تنظيم تجتمع كلمة الناس ويتآلفون ويتمكن كل واحد منهم من فهم الآخر، وبالتالي يتمكن من التعاون معه ليكونوا يدا واحدة محققين للمقصد الشرعي في اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. وهكذا يكون هناك دوائر علاقات مترابطة، فهناك دائرة للأسرة، وهناك دائرة للقرابة، وهناك دائرة للجيران، وهناك دائرة للعمل، وهناك دائرة أعلى لقبيلة، وهناك دائرة أعلى لتكون على مستوى منطقة أو على مستوى البلد ككل. ومن ثم تزول تلك الموجات التي تكون في مجتمعاتنا من التشاحن والتباغض، بل يؤدي ذلك إلى تآلف القلوب وكونها على طريقة واحدة. وانظر لحال الصحابة رضوان الله عليهم قبل دخولهم في دين الإسلام كيف كانوا متفرقين، خصوصا انظر مثلا للمجتمع المدني، كانوا متعادين، متقاتلين، متباغضين، كل منهم همه كيف يسب الآخر. ثم بعد ذلك دخلوا في دين الله، فنظروا للآخرة واستعدوا لها، واستشعروا مراقبة الله جل وعلا، وعرفوا الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عواتقهم، فكل بدأ ينافس في هذا المجال. ومن ثم تحول ذلك المجتمع المدني الصغير المتقاتل المتباغض إلى وحدة واحدة وأمة واحدة، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وبالتالي تغيرت أحوال الدنيا كلها بهم رضوان الله عليهم. ونحن قادرون على ذلك بإذن الله عز وجل، متى استشعرنا المعطيات السابقة وسعينا إلى تحقيق الأمور الأربعة التي يبنى عليها التنظيم، وحرصنا على التزام ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أخلاق عالية وصفات رفيعة الشأن.
نعم. إذا أردت الشيخ سعد بفاصل قصير إن شاء الله ثم نعود إليكم ومع المستمعين في مداخلتهم.
تفضل. الله يستر عليك.
حفظكم الله.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا.
أنه ينبغي عليك يا ابن آدم ألا تكون من المفسدين، وينبغي عليك أن تتناغم مع هذا الكون وأن تكون من المصلحين وأن تكون محافظا على هذه الأرض بالطاعة والإيمان والتوبة والإنابة، وأن تسير على هذه الأرض ضمن شريعة الله سبحانه وتعالى التي لا يرتضي سواها. وقال الله تعالى أيضا:
إن الله لا يحب المفسدين.
إذن يكفيهم بشاعة وشناعة أن الله لا يحبهم، يكفي المفسد أن الله يبغضه ويكرهه ولا يحبه، والله أيضا بالمقابل يحب أهل الإصلاح ويحب أهل الصلاح. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى:
والله يعلم المفسد من المصلح.
إذن ربنا يعرف من هو الذي يصلح ويعرف من هو الذي يفسد. إذن ربنا يعرف من هو الذي يصلح ويعرف من هو الذي يفسد.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى إلى برنامج أخلاقنا. نتواصل إياكم مع شيخنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله الشيخ سعد مرة أخرى.
بارك فيك ويحييك ووفقك الخير.
رفع الله قدركم.
يعني أنا أعيد التأكيد على أهمية هذا الموضوع الذي تدارسناه هذا اليوم، خصوصا أن الوقت الذي نحن فيه الآن بعد أداء حجاج بيت الله الحرام النسك العظيم الذي يقلب الله به حياتهم، فإنه إذا حج الإنسان ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وبالتالي عليه أن يعيد هندسة حياته مرة أخرى بتخطيط وتنظيم جديد. وكذلك البقية من بقية أفراد المسلمين حتى ولو لم يحجوا، لم يبق إلا الأيام القليلة لنهاية هذا العام، ونحن في مستقبل أيامنا نستقبل عاما جديدا، علينا أن نعيد هندسة حياتنا لنحقق بها أعلى الدرجات، ليكون ذلك من أسباب إرضاء رب العزة والجلال ومن أسباب رفعة درجاتنا في الآخرة. هذه مقاصدنا، أن نرضي الله وأن ترتفع درجاتنا في الجنة. وإذا كانت هذه مقاصدنا تفضل الله عز وجل علينا بأن يجعل ما نؤديه من العمل محققا للخير العظيم لأنفسنا ولأمتنا في الدنيا والآخرة. فقد تكفل الله عز وجل المؤمنين الذين ينوون الآخرة أن تأتيهم الدنيا وهي راغمة.
الشيخ سعد، إذا أذنتم بأخذ بعض الاتصالات.
تفضل.
ونذكر بالأرقام أيضا على 6477117، كذلك الرقم الآخر 6493028، مفتاح المنطقة 012. الأخ محمد من بيشة، حياك الله يا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين.
إن شاء الله ويمد أعماركم إن شاء الله.
آمين. الله يحييك.
صاحب الفضيلة، عندي سؤالين. السؤال الأول، هل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إلى المسجد والفجر وأوقاته يكون حافي القدمين؟
طيب.
هذا السؤال الأول.
بارك الله فيك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، صاحب الفضيلة، لأن الواحد عنده إمكانيات من الصحة في الجسد والمال في مال ما يملك، وهو يتحدث يقول لا أريد الحج، لأنه إذا الحج ليس أنا محاسب في هذا الأمر، لأن عندي الصيام، عندي الزكاة، عندي هذا الجانب. فضيلتكم تعليقكم على هذا السؤال.
يعني تقصد من لديه القدرة على الحج ولا يحج، لا يعني يرفض يعني.
هو يقول من استطاع، هو عنده استطاعة في الجسد وعنده مال وعنده
يعني. يعني تقصد يتساهل ولا يرفض؟
هو يقول ما يقول ما ليس أنا محاسب، لو حتى أنا لا محاسب.
الله المستعان. طيب تستمع إن شاء الله أخي محمد. شكرا لك يا محمد. الأخت شيماء من مصر، حياك الله يا شيماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضلي.
ألف تحية للإذاعة العظيمة الإيمانية الدعوية الأخلاقية بامتياز ورب الكعبة.
جزاك الله خير.
يحفظكم ويرضى عنكم يا رب.
الله يحييك.
يعني إحنا بنخطط للفردوس الأعلى. احنا يعني احنا بنحاول ان احنا نعمل خطه في حياتنا علشان نوصل للفردوس الاعلى. الذاكر احيانا يعني مش احيانا هو غالبا للاسف الشديد يعني لما يختلط مع اهله واسرته واصحابه يعني سبحان الله يعني بيبقى حديثهم اكتر في اللغو والامور دي، فالإيمانيات بتقل، مستوى الإيمان بي. لكن لما بيبقى وحده يعني سبحان الله العظيم يعني قد اللهم أنا أعوذ بك من الرياء. أكيد أنتم فهمتوا أنا قصدي إيه يعني سبحان الله العظيم. بس يعني فالواحد فالذكر يعمل إيه بحيث إن هو يعني إيه يعني هم طبعا لما تيجي تتكلم معهم في 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 ذكرى أو في حاجة زي كده، إحنا مش كل حياتنا هتفضل دين. احنا عايزين نتكلم بقى في يعني ما هو اصل الرسول قال انتم اعلم بشؤون دنياكم.
نعم
يا جماعه احنا عايزين احنا عايشين كده احنا موضوع لموضوع جنه، احنا جايين هنا عشان نروح الجنه ان شاء الله، وطننا الاصل الجنه. بس طيب. الناس مش فاهمه كده يعني
طيب
يعني جزاكم الله خير يعني.
شكرا لك يا اخت شيماء، بارك الله فيك. الاخ سعيد سليمان، حياك الله يا اخ سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياك الله أستاذ الفاضل وحيا الله معالي الشيخ.
الله يبارك فيك ويحييك.
الله يسلمك معالي الشيخ. نحتاج توجيه من معاليكم بارك الله فيك فيما يحدث من أقدار الله عز وجل في جزء من الأرض في أمريكا من العصير التي ينسبها الناس إلى العصير الموسمية، يخرجون من دائرة الأقدار الذي قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. وهل هذه من العقوبات والآيات التي يحذر الله سبحانه وتعالى عباده سواء كانوا مؤمنين أو مسلمين بقوته وقدرته عليهم جل في علاه، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير؟ جزاكم الله خيرا.
شكرا لك أخ سعيد سليمان على هذا التواصل. شيخ سعد، أيضا هذه يعني بعض الرسائل الواصلة، يقول من يتبع النظام ويلتزم به فيما يتعلق بالنظام العام ككل، يقول إذا خالفت ذاك أتعرض للعقاب، مثلا إذا وقف عند إشارة المرور ثم قطعها يقول ما لي أتعرض للعقاب هنا، ولا أجد الشكر إذا التزمت بهذا النظام ووقفت عند الإشارة، خفيت عنه ثمرات التزامه. اللهم استعان. نعم شيخ سعد تفضلوا.
الأخ محمد البيشي اتصل وكانت أسئلته استفتاءات تخرج عن موضوع البرنامج،
صحيح،
ولكن يمكن أن نقلبها لتكون متوافقة مع موضوع البرنامج. الذي يذهب للحج، رحلة الحج هذه تحتاج إلى تنظيم تخطيط، وليست رحلة مجرد خبط عشوى نوى الصباح مباشرة مشاء. ومن ثم فهذه الصحة التي لدى الإنسان وهذا المال عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بالشكر عليهما، ومن الشكر أن يؤدي فريضة الحج، ومن أداء الفريضة أن يخطط لها وأن ينظم حياته لتكون محققة لهدف إرضاء الله بأداء هذا النسك. وأما الذهاب إلى المسجد فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته كانت غرفه على المسجد، أبوابها على المسجد. هل كان يذهب حافيا أو لم يكن يذهب حافيا؟ ليس هناك نقل دقيق في هذا الأمر، ولكن هذا مبني على تنظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لحياته، ومن ثم علينا أن ننظم حياتنا بما يعود علينا بالنفع. إذا جاءنا إنسان وقال أنا أريد أن أذهب للمسجد حافيا، قيل له نظم حياتك وانظر ما هو الذي يعود عليك بالنفع والصحة والسلامة. أما أن يأتي الإنسان في طريق مليء بالأشواك وأنواع الزجاج ويقول أنا أريد أن أقتدي بالسنة في هذا الباب، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما هو الأوفق والأنفع له، فالسنة أن تفعل ما هو الأنفع لك، ولن تعرف الأنفع إلا من خلال تنظيم حياتك وتخطيطها. وأما بالنسبة لما ذكرته الأخت شيماء في قولها عن الرغبة في الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى مكان عظيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. وعندنا صفات ذكرها الله عز وجل في كتابه علينا أن نلتزم بها حتى نصل إلى الفردوس الأعلى، كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هل قلبك حاضر يخشع أو قد سرح في كل الأودية، والذين هم عن اللغو معرضون، الحديث والفعل الذي لا قيمة له ولا أثر، هذا لغو، هل أنت مبتعد عنه معرض عنه حتى تكون من أهل الفردوس الأعلى؟ والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم وصلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هل الأفضل أن نجتمع بالناس أو ننفرد عنهم؟ الأفضل الاجتماع بالناس كما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نظم حياتك لتكون مؤثرا في مجتمعك، للعكس إذا انعزلت كان لك أجر واحد، وإذا دخلت مع الناس وأصلحت ما تستطيع، ولا يلزم أن ترى نتائج إصلاحك بعينك، وإنما ألقي المعلومة وألقي الفائدة وألقي التوجيه، والله عز وجل يتولى إيصاله إلى القلوب. ومن هنا إذا اجتمعت فكر كيف تحادث الناس بحديث لا يملون منه ويعود عليهم بالنفع، وصدقني أنك ستستطيع ذلك لو حدثت الناس بموضوع يستفيدون منه ويكون من أمور دينهم عاد عليهم بالنفع. لو سألت بعضهم عما يزاوله من العمل ثم طلبت منه هو الذي يتحدث ما هو آثر هذا العمل الصالح عليك، وكيف تجعل له آثارا حميدة أخرى. وأما حديث أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، فهذا ليس معناه أن نترك الدين وأن نترك شرع الله عز وجل ولا نتحدث فيه. وأما ما ذكره الأخ مما يتعلق بأقدار الله عز وجل، نحن نعلم أن هناك أقدار تصرفا لله عز وجل في الكون، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وتصرفات الله في الكون ليست شرا محضا، بل ما في ضمنها من الخير والنفع أضعاف مضاعفة لما يوجد فيها من الضر والشر، ولله حكم لا يطلع عليها إلا نوادر من عباده. ولذلك علينا أن نتفكر في هذه الأقدار، نعرف مقدار نعمة الله علينا عندما سلمنا منها، هذه نعمة يا أخي، ما جاءتك هذه الأعاصير التي وصلت إلى تلك البلدان، فأحمد الله عليها، اشكر الله، ولئن شكرتم لا أزيدنكم. ثم انظر إلى قوة ابن آدم وتقدير رب العزة والجلال، ما كان عندك من القوة لن تستطيع أن تواجه قدر الله جل وعلا، وبالتالي يجعلك تخاف من الله، يجعلك تعلق القلب بالله عز وجل. ثم نحن نعلم أن كثيرا من الأقدار المؤلمة التي وقعت على الناس دعوا الله عز وجل فيها فرفعها الله عنهم بدعوات يسيرات، خطاب مع رب العزة والجلال، ومن ثم نعود أنفسنا على الارتباط برب العزة والجلال خوفا ورجاء ودعاء. هكذا أيضا ينبغي بالإنسان أن لا يتمنى لحوق الضرر بالآخرين لمجرد لحوق الضرر، فإن هذا مذموم. على الإنسان أن يتقرب به أن يتمنى الخير للناس، وأعظم ذلك أن يتمناه لجميع الخلق، وأعظم الخير دخولهم في دين الله سبحانه وتعالى. فتمنى الخير وتمنى أن لا يصيبهم ضرر ولا مصيبة. في مرات يكون ابنك مثلا تتمنى أن يقع لشيء بسيط من أجل أن يتذكر فيعود إليك، لا يعني هذا أنك مضمر للشر له في كل أمورك، وإنما تريد به خير أكثر.
نعم شيخ سعد، إذا أنت لنا اتصال أخير قبل أن ننهي البرنامج.
نتشرف به،
رفع الله قدركم. الأخ محمد مسعود، حياك الله بن مسعود، والوقت يأخذنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا، ما أطول عليكم.
تفضل.
كان برنامج في إذاعتنا مفضلة لله الإسلام خير لله عن المعلمين. ففي الحقيقة أنا من متعلمي يا شيخ دكتور سعد مع الشيخ.
الله يحييك.
تلاميذ وطلاب والحمد لله جلس يعني إليه أيضا.
ما شاء الله.
بس أحب أشكره أقول جزاك الله خيرا على كل صغيرة وكبيرة.
اللهم آمين.
الله يعطيه الصحة والعافية، بس من باب التطبيق العملي.
ما شاء الله.
باب الشكر وإدخال السرور.
جزاك الله خير.
أشر.
شكرا جزيلا.
درست في الرياض يا أخي محمد في جامعة الإمام؟
لا لا مأمون يعني
دروس. طيب.
طيب. أشر الله قلبك الله. وبارك الله فيك ورزقك الله العلم النافع والعمل الصالح، ونشكر لك اتصالك وتشجيعك، بارك الله فيك.
الله خير شيخ سعد. طيب شيخ سعد، وصلنا وياك إلى نهاية اللقاء، أمامي دقيقة على الإنهاء، تفضلوا.
أشكرك على حسن الترتيب والتهيئة.
شكر الله.
وأعتذر من أخواني الذين يستمعون لهذا اللقاء قد لا يجدون فيه ما يشفي نفوسهم، ولكن عذرنا أننا قدمنا ما رأينا أنه أحسن ما يمكن أن يتكلم به في الوقت الحاضر.
بل بالعكس الشيخ، يعني ما قصرتم، الله يحفظكم.
بارك الله فيكم جميعا، وفقكم الله للخير. أسأل الله للمستمعين الكرام التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم نظم أوقاتنا جميعا، اللهم اجعلنا ممن خططها تخطيطا حسنا فكسب بها الفوائد العظيمة والمهام الكبيرة، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لكل خير، وأن يوفق ولاة أمورنا وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، على ما أفضتم وأفدتم في ثنايا هذا اللقاء حول هذا الموضوع الهام جدا بين المسلمين، الالتزام بالنظام. شكرا لكم سمعنا الكرام على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا يتجدد وإياكم إن شاء الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلك وكل حين، هذه أطيب التحايا مني أنا محمد القرني ومن أخي مصطفى الصحفي من الإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا. كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.